أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام تارة مع المحقق العراقي بالنسبة لمفهوم الوصف، حيث ذكر 3 نقاط وخلص بالنتيجة إلى عدم المفهوم للوصف في ألبان، وكلام آخر للميرزا ويشتمل على مطلبين. المطلب الأول تقدم معنا بالأمس، والذي يقول فيه بأنه يعني ذكر مطلب ثبوتي ومطلب إثباتي استظهاري. بالثبوتي أنه إذا كان القائد راجع للهيئة، إذا أمكن الرجوع للهيئة، وتخطينا إشكال أنه جزء معنى جزئي مدلول الهيئة معنى جزئي والجزء غير قابل للتقييد، وقصة أنه ملحوظ باللحاظ الآلي وليس الاستقلالي في ألبان، مع ذلك قابل للحكم عليه بالتقييد. فإذا كان القائد راجع، يعني الوصف راجع للهيئة مقطع، تكون الهيئة يعني الوجوب عدم عند عدم القائد. وإذا راجع للموضوع أو المادة اللي هي المتعلق فلا يدل على ذلك. ثم قال إثباتا استظهارا أنه لا، الظاهر أنه راجع للمادة والمتعلق أو للمتعلق المتعلق اللي هو الموضوع اللي في البحث. هذا اللي ذكره فيما سبق، وقلنا بأن هذا الكلام غاية ما يفيد، حتى لو سلم بأنه راجع للهيئة، انتفاء شخص الحكم المبرز بالخطاب. وأما سنخ الحكم لابد أن يكون مركب ذلك، يعني نسبة تثيد التقييد، نسبة التقييدية القائمة فيما بينه، النسبة الإرسالية للنسبة التامة، لما تكون ساعتها في عندك نسبة تقييدية ناقصة قائمة بين طرفين، أحد طرفيها هذه النسبة التامة الإرسالية، يعني الهيئة في البين مع الوصف مع القيد في البين، إذا أمكن جريان الإطلاق يعني مقدمات، وذلك بأن يكون مركب ومصب لمقدمات الحكمة. وقلنا بأنه بواجه لا يكون مجرى لمقدمات الحكمة، وذلك لأن النسبة هي نسبة تقييدية، أحد طرفيها النسبة الإرسالية للنسبة التامة هو مثلا أرسل، والطرف الآخر اللي هو حينئذ الوصف في البين. لما قال أرسل شكلا مثلا مربعا قائم مثلا الزوايا، أو عفوا أرسل شكلا متساوي الأضلاع قائم الزوايا، هذا الوصف في البين. حتى لو سلمنا بأنه في عندك أنت نسبة قائمة، نسبة تقييدية، نسبة توصيفية قائمة بين النسبة التامة الإرسالية والوصف في البين، وتجاوزنا الإشكال بأنه كيف تقع النسبة التامة طرفا في النسبة الناقصة في البين، فهي على كل حال نسبة تقييدية وتوصيفية، نسبة ناقص. والنسبة التقييدية كما تقدم معنا بوجه لا تكون مجرى ومسرح لمقدمات الحكمة حتى تستفيد الإطلاق، وأن المعلق صدق الحكم. فسواء رجع للموضوع ما في عندك شيء اسمه مفهوم للوصف، رجع للمادة المتعلق أيضا ما في عندك مفهوم، حتى لو رجع للحكم أيضا ما في، ما بيدل على الانتفاء، الانتفاء بس انتفاء شخص الحكم المبرز، وأما سنخ الحكم بإذا مرهون به الإطلاق، والإطلاق متوقف على مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة لا تجري في النسب الناقصة كما أشعر. ولح يجي إن شاء الله مزيد توضيح لهذه النقطة، مرت معنا مرارا وتكرارا، ولح نجي في مكان نفئ هاي الدمنة لأحسن من ضلنا، مرت معنا بشكل موضح ومكرر. طيب هذا المطلب الأول للميرزا. المطلب الثاني للميرزا، ابتداء الميرزا، والميرزا وجدانية يعني ما بيه، قال إنه الوصف مش ما في علية، إنما مشعر بالعلية في الوصف ابتداء ما في، لا يفيد من العلية بوجهين، أكرم العالم العادل أقرب للتقييد وللتحصيص وللتضييق في دائرة الموضوع أو في دائرة المادة، منه إلى إناطة الحكم به، وأنه علة وأن الوصف علة لترتب الحكم على موضوعه، مرورا بالمادة والمتعلق فيه. هذا مسلم إشعار، والإشعار يعني منشم منها ريحة كذا، بس مثل قاعد مثلا بالبيت وشم ريحة مثلا كزبرة ومع التوم وكذا، يمكن يحتمل كذا احتمال يمكن يكون، هذا مجرد إشعار بس لا يلامس الواقع ولا يعطينا حينئذ ينقح لنا صغرى كبرى حجية الظهور في الإشعار. ما في دليل على حجيته، لكن هيدي التفت. قال إذا قامت القرينة، قامت القرينة على أنه لا الوصف علة، كما لو قال نهاه عن أكل، خل نفترض التفاح الحامض، حصة من التفاح، خل نفترض التفاح الحامض، ما قالوش لا تأكل التفاح الحامض، قالوا لا تأكل التفاح خلينا نفترض الأخضر، وعلّل لأنه حامض، علّلوا بمسألة الحموضة في البحر، يعني بالتالي لا تأكل التفاح الحامض في البحر، علّل بحر. فكان في حينئذ تعليل، يعني في قرينة على التعليل فيه. ابتداء ما في عنه، وإنما يشعر بالعلية، والإشعار لا بيعطينا الظهور ولا بيعطينا حجية، لا ينقح لنا صغر حجية الظهور في البحر، لا بيقدم ولا بيأخر. نحن بدنا نحكي بحجس، ما بدنا نحكي بإشعارات ويحتمل بالشغلة. إذا قامت القرينة الخاصة، وساعتها هذه صارت قرينة خاصة على ذلك، فحينئذ على العلية، فيكون علة حرمة أكل التفاح هو حموضة مثلا التفاح فيها، بغض النظر أنه إذا إرشاد من خلف فلد جالس على كرسي المولوية وعبر لها التعبير، هل بتقول لي إذا إرشاد وكذا، خلنا نحكي هلا بشكل مولوي. فقال له لا تأكل التفاح لأنه مثلا حامض، أو لا تأكل التفاح الأخضر لأنه حامض بهالكيش. فهنا سوف يكون حينئذ علة، وإذا كان علة الوصف سوف يصبح علة للحكم، لترتب الحكم على موضوعه، يكون شأنه شأن أي علة، يدور المعلول اللي هو الحكم مدار تلك العلة، سعة ضيقا وجودا وعدما. وجدت العلة الحموضة، وجد الحكم هو حرمة الأكل. ما في علة اللي هي الحموضة ما في حرمة، بساعتها نرجع للعموم الفوقاني، إنه الأصل بهالفاكهة الكذائية بهالثمرة الفلانية بجوز أكلها ولا لا، مباح أكلها بهالكيف، هيك بده يقول القدس. فحينئذ القاعدة في ذلك إنه إذا قامت القرينة الخاصة على كون الوصف علة للحكم في البيت، فحينئذ بدل على الانتفاء، عند الانتفاء، انتفاء الحكم بانتفاء العلة اللي هو الوصف في البيت. ليش؟ لأنه ساعتها الحكم يدور مدار الوصف وجودا وعدما، سعة وضيقا إطلاقا واشتراطا في البيت. فإذا انتفت العلة اللي هو الوصف، فينتفي المعلول اللي هو الحكم، وهذا اللي بدنا بدل على الانتفاء عند الانتفاء. السيد الخوئي قدس سره علق على هذا الكلام للميرزا بتعليق حاصله، إنه العلة لحالها ما بتكفي، لأنه يمكن حينئذ الحكم يقوم ضمن علة أخرى، لذا قال بدك تضيف له الانحصار في قلبه، يعني لا يكفي أن يكون الوصف علة للحكم اللي يرتب على الموضوع، بل لا بد وأن يكون علة منحصرة. وأما إذا لم يكن علة منحصرة وأمكن قيام الحكم ضمن علة أخرى في البيت، فساعتها ما بيدل على الانتفاء عند الانتفاء، بل يمكن أن يوجد الحكم ضمن العلة الأخرى إذا ما توفرت تلك العلة الأخرى التي هي في عرض هذا. يمكن يكون حرام أكل التفاح من جهة أخرى مثلا في البين، غير جهة الحموضة مثلا في البين، واضح بهالكيفية. هذا حاصل ما ذكره السيد الخوئي. الإشكال الذي يرد المسألة مش مسألة أنه علة منحصرة ولا افترض يخي علة ومنحصرة في البين، بس الذي أنيط بهذه العلة كان الحكم المبرز بالخطاب اللي هو شو شخص الحكم. هيدي التفت، هاي بمفهوم الشرط ضلينا ندقق فيها على ما سمعكم، وهلأ بمفهوم الوصف، وهيدي اللي حكيتكم دي ما بدكم تحرزوا سنخ الحكم، وقت اللي بدك تحكي بسنخ الحكم بدك تحكي بإطلاق، بغض النظر أنه هذا الإطلاق على نحو الاستغراق، على نحو البدلية، على نحو الطبيعة، هذه مسألة أخرى ليست مفاد مقدمات الحكم. بس بدك تحكي حينئذ بإطلاق وقت اللي بدك تحكي بسنخ الحكم. وقت اللي تحكي بإطلاق بدك تحكي في مقدمات حكم، تشوف أنه هم تجري مقدمات الحكم ولا لا، هذا صار المطلب الآخر. فحينئذ علية ومنحصرة مدري شو يا خيي، على نوعين، الوصف علي تام منحصر، بس كان الذي كان علة لشخص الحكم المبرز في الخطاب، فإذا ما انتفت هذه العلة انتفى شخص الحكم المبرز، يعني ما أفيد مدلول الخطاب في بينه هو شخص مش كلية شيء اسمه. استفادة أن الذي أنيط صنخ الحكم تمام أفراد وجوب حرمة مثلا الأكل التفاح، هيدي بده شو بده قرينة، وقرينة عامة في البيسية اللي هي قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة في البيت، بدنا نشوف انه بتجري مقدمات الحكمة هون ولا لا تجري. نفس اللي أجابنا به على الوجه الأول للميزة أيضا يتأتى، ليه؟ لأنه أنت بدك تجري مقدمات الحكمة بالنسبة التوصيفية اللي قائم فيما بين الحكم اللي هو نسبة إرسالية تامة. إذا صححنا ذلك أن يكون طرف النسبة التقييدية والتوصيفية اللي هي نسبة ناقصة، أن يكون طرفها نسبة تامة في البين من جهة، ومن جهة أخرى الوصف اللي عم تفترضوه أيها الميرزة علة تامة، وأضاف لسيد الخوي علة تامة شو منحصرة في البين، خي علة تامة منحصرة، ولكنه الذي ربط به شخص الحكم لعلل به شخص حينئذ الحكم في البين، مو طبيعي الحكم هذا وبه التفتوا. المحقق الأصفهاني لهيدي النكات اللي والإشكالات اللي يمكن أن تصار على الميرزة ملتفت له، قال لا خلصنا من الميرزة جينا لعند مين؟ المحقق الأصفهاني. أيضا ذكر كلاما يرجع بملخصه محصله إلى نكتتين في البحث. النكتة الأولى نفس اللي مر معكم بالتقريب الرابع لاقتناص المفهوم من الجملة الشرطية اللي هو على مستوى المدلول التصديق، مش على مستوى المدلول التصديق. نفس البيان الرابع اللي تقدم، ونفس الجواب أيضا بعينه يأتي هنا. غايته أنه وضع علي زمين ومرت عليكم ظروف وأيام قطعا كن شيتو، فنحن هذا البيان الأول نرجع استذكار اللي مر معكم بالتقريب الرابع لاستفادة المفهوم ودلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء اللي هو على مستوى المدلول التصديقي للجملة الشرطية لمنطوق الجملة الشرطية في الحي. وذلك بأنه ابتداء كمين مثل ما قال الميرزا رحمة الله عليه، بأنه نحن لا نستفيد شيء، الخطاب والأدلة والألفاظ لا تتحمل، أنه لا الوصف مفيد للعلية والظاهر العلية، لا اللفظ مشعر بالعلية لا بيقدم ولا بيأخر. لكن إذا قامت القرينة الخاصة على أنه لا صار علة، مثل ما مثلا لا تأكل الحامض الأخضر لأنه عفوا لا تأكل التفاح الأخضر لأنه مثلا حامض ببهل، وعلم جاء حين ذلك التعليل المعين فأبرزه بالقرينة الخاصة واضح. هنا يقول المحقق الأصفهاني صار حينئذ حموضة التفاح علة للحكم، هذا الوصف لحموضة التفاح علة للحكم بحرمة أكل التفاح في البحر، عندك حرمة لا تأكل. متعلق اللي هي الأكل، متعلق اللي هو التفاح، وعندك وصف وقيد متعلق اللي هو الأخضر الحامض. هلأ نحن قلنا لا تأكل التفاح الحامض، نقول لأنه حامض بصير، قلنا لا تأكل التفاح الشيء قريب لحموضة التفاح اللي هو التفاح الأخضر مثلا، ثم علله لأنه شو حامض بهالكيف. يقول الميرزا قدس سره، طيب هون في عندك علية القرين الخاصة اللي نهضت على علية حموض التفاح لحرمة الأكل في البحر. فنأتي ونقول هون إنه سؤال الميرزا قدس سره شو قال؟ قال إذا قام القرين على أن الوصف علة للحكم في البين، فشعت بدل على الانتفاع عند الانتفاع. السيد الخوئي شو أشكل عليه؟ وإذا الإشكال ما جيبه من جائبته السيد الخوئي، جيبه مما استفاده من منبر المحقق الأصفهاني، وهو مسألة الانحصارية، أنه مش ما بيكفيش أنه يكون علة تامة لحتى يفيد الانتفاع عن الانتفاع عن المفهوم، بل لابد من علة تامة منحصرة، وإلا يمكن أن يقوم الحكم له حرمة أكل التفاح ضمن علة أخرى غير حينئذ هذه العلة. هون أفاد حينئذ المحقق الأصفهاني أنه نحن مش بحاجة إلى أن نثبت العلية التامة الانحصارية، بيكفي أن يكون علة، أن تقوم القرينة الخاصة على علية الوصف للحكم، علية الحموضة لحرمة أكل التفاح في البين. طيب والانحصارية اللي ذكر السيد الخوئي حينئذ بالإشكال على أستاذه الميرزا قدس سره، يقول هاي عيدي نحن مش بحاجة إلى، نحن فينا نستعيد عنها بشيء آخر. هنا يقول قدس سعت نجي من أول العلة حينئذ إما أن يكون مختصة به لأنه عندك ثلاث احتمال، إما هو لحال حموض التفاح علة للحرمة، أو لا في علتين إلى جانب هذه حينئذ الحموضة أيضا موجبة لحرمة الأكل. واضح مثل مثلا الفرض أنه أخضر لون الأخضر ومسألة الحموضة، لون الأخضر علة تامة لحرمة أكل التفاح، وحموض التفاح علة تامة لأكل التفاح في البيت، والنسبة بين العلتين نسبة عموم واجب بالنسبة لمصادق الموضوع، لأنه قد يكون تفاح أخضر حامل أخضر يمكن مش حامل، أو يكون حينئذ غير الأخضر مثل الأصفر أو الأحمر يكون شو مثلا حامل فيها، فكانت النسبة بينها نسبة العموم واجب. خلنا نفترض فإما تمام العلة انحصارا بخصوص حموضة التفاح، وإما أن حموض التفاح هو علة مش جزء علة، علة تام مستقلة بس في علة أخرى إلى جنبها في البين يعني مش منحصر. ما هي؟ وهي مسألة اللون الأخضر أن يكون أخضر، هذه علة أخرى تامة أيضا تنتج نفس ما تنتجه العلة الأولى. إذا كانتا مستقلتين تنتجان حرمة أكل التفاح، إذا اجتمعتا كل منهما بتصير جزء علة على غرار ما تقدم معنا. هذه في الأمور التكوينية، وكذلك الحال في الأمور التشريعية فيها والاعتبار. وإما هذا أو احتمال الثالث هو أن يكون الجامع أن يكون العلة اللي بتفرق حرمة أكل التفاح في البيت الحرمة المرتبة على أكل التفاح هي الجامع ما بين حموضة التفاح وتلك العلة الأخرى اللي خلنا نفترض كونه أخضر مثلا فيها. هؤلاء ثلاث احتمالات لا رابعة لها، نجي من فندهم نحكي عنهم احتمال احتمال فيه. أما أن يكون الجامع أما أن يكون الجامع هذا خلاف الظاهر إثباته، لا لأنه إثباتا قال لا تأكل التفاح لأنه حامض، فلو كان هنالك جامع ما بين الحموضة والعلة الأخرى بحيث تكون الحموضة هي حصة مما هو علة أكل التفاح، كي ساعتها نص على ذلك الجامع أنه علة علة حرمة الأكل، ما إجا ذكر شو أحد مصدقاي أو أحد أفراد حينئذ ما هو العلة، لأن الحموض ساعة راح تكون هي مصداق العلة مش جزء العلة مصداق العلة، وفي مصداق آخر للعلة اللي هو عبارة عن مثلا كونه أخضر فيها. إذا خلاف ما ذكروا لو كانت العلة هو الجامع ما بين الحموضة والشيء الآخر، مش الجامع على أنه كل منهما جزء علة، لا على أنه كل منهما علة مستقلة لكنه يكون مصداقا لما هو العلة، العلة هو الجامع ما بين الحموضة وكون التفاح لونه مثلا أخضر، الجامع بينهما. إذا هكذا خلاف الظاهر إثباتا أن ما ذكره إثباتا من الحموضة اللي هو علة لحرمة الأكل لا يريده ثبوتا، وأن ثبوتا يريد ما يكون الجامع بين ما ذكره إثباتا وشيء آخر في البين يجتمعان معا في توليد ما هو علة الحرمة المرتب على أكل التفاح فيها، وإذا خلاف الظاهر حينئذ إثباته فيكون منفيا إثباتا لأنه أخذ بلسان الدليل وجعل هو العلة لحرمة الأكل وليس الجامع المنطبق على الحموضة في البين. ولو الجامع الانتزاع مثل عنوان أحدهما، هلا بتجي تسألني شو هو الجامع، جامع ماهوي ذاتي ولا جامع اختراعي انتزاع، جامع عنوان أحدهما صافيا. وإن كان لا بده يبقى عليه، ولكن في عندك انت شو علة اخرى ايضا تؤدي نفس النتيجة، كما أن حموض التفاح علة لثبوت الحرمة لأكل التفاح في البين، أيضا كان لون التفاح أخضر علة أخرى في جلب إلى جانب هذه العلة، مش كل منها جزء علة، لا كل منها علة مستقلة. لا، هذا الاحتمال منفي بأنه يلزم صدور الواحد اللي هو الحرمة أكل التفاح الواحد ولو بالنوع، بناء على أن الواحد بما هو واحد لا يصدر إلا من واحد، يلزم صدور الواحد ولو بالنوع. ليش بالنوع؟ لأنه مش عندك حرمة، عندك حرمة مرة بتطلع من حموضة التفاح ومرة عندك حرمة بتطلع من إخضرار التفاح، يلزم صدور الواحد ولو بالنوع من المتعدد. ليش؟ لأن نسبة الموضوع، عفوا نسبة العلة، هو علة ومعلول حين إذا صار فيها الحكم معلول، والحموضة علة، والإخضرار حين إذن علة أخرى، فلازم صدور المعلول الواحد عن علتين مستقلتين، والواحد بما هو واحد لا يصدر عن كثير في قلبه. واضح؟ نعم، إذا اثنينيتهم جزء علة إيه، بس كل منها علة مستقلة، إذا كل منها علة مستقلة بده يوجد حرمة مستقلة، أما حرمة وحدانية تصدر من علتين مستقلتين هذا بوجه لا يمكن الالتزام به. وهذا شو يعني؟ إذا بنينا على حينئذ ذلك ووسعناه إلى الواحد حينئذ به النوع، وليس مخصوصا فقط على الواحد بالشخص فيه، وسعناه إلى الواحد بالنوع، أن الواحد سواء بالشخص أو الواحد بالنوع أو إلى آخره لا يصدر إلا من واحد، وقد صدر هنا الواحد ولو بالنوع عن الحرمة أكل التفاح من علتين مستقلتين فيه البين، وهذا لا يمكن الالتزام به، هذا حاصل مفهوم. فحينئذ يكفينا أن تقوم القرينة الخاصة على علية الحموضة للتفاح، لأن نقول بأن العلة التي تولد حرمة التفاح هو حموضته، لا يوجد علة أخرى إلى جانب هذه العلة أيضا تؤثر وتولد الحرمة أكل التفاح مثل كون لونه أخضر، ولا أن هنالك جامع ما بين هذه العلة اللي ذكرت بالقرينة الخاصة مع تلك العلة الأخرى. ليه؟ وذلك للقرينة الثبوتية أو الاستظهارية، لنفي أن يكون هنالك علة أخرى، أو لنفي أن يكون الجامع هو العلة للتوليد ولتثبيت الحرمة والإحداث وإيجاد الحرمة بالنسبة لأكل التفاح فيها. هذا هو البيان الرابع اللي مر معكم تذكر بالنسبة لمفهوم الشرط في البيان. هذا أيضا جوابه، لأنه هذا الحكم اللي عم تحكي أنه حكم، ما هو المقصود بهذا الحكم؟ عندنا ثلاث احتمالات لا رابع له، أن يراد من الحكم نفس الجعل، واضح، أن يراد بالحكم الجعل، أن يراد بالحكم المجعول الفعلي في البين الجزئي، لا نقول الوهمي، بجار ما قلت الوهمي يعني بكون سكرت الجواب، وأن يراد بالحكم لا ملاك الحكم ومبادئ الحكم في البين، المصلحة نفسه ملاكات حينئذ الحكم. هذه ثلاث احتمالات في البين، لحتى وقت عم ندعي أنه يلزم صدور الواحد من متعدد في البين، والواحد بما هو واحد لا يصدر إلا من واحد، شو أصدق بهذا الواحد ها اللي هو الحكم؟ هل الحكم بمعنى الجعل؟ هل الحكم بمعنى المجعول الفعلي؟ هل الحكم بمعنى ملاكات الحكم في البين؟ أما الحكم بمعنى الجعل فمر معنا مرارا وتكرارا المطلق، وهو أي شيء؟ أن ما هو علة الجعل هو الجاعل، العلة الفاعلية للجعل هو من الجاعل، الموضوع بوجه لا يكون علة للجعل، الموضوع وخصيات الموضوع في البين بوجه لا تكون علة للحكم بمعنى الجعل في البين. نعم تكون هي بتحدده بتضيقه بتبين مسيحته الدائرة التي يمكن أن يترتب عليها حينئذ الحكم، صحيح، ولكن الموضوع يكون علة فاعلية للجعل، العلة الفاعلية للجعل هو الجعل ونقطة، لا بتزيد ولا بتنقص، هيدي. وأما الاحتمال الثاني وهو المجعول الفعلي، هذا المجعول الفعلي مر معنا يا شيخ حسن، مشاه مر معنى انه هذا المجعول الفعلي هذا مجعول فهمي وهمي، مجعول من اختراعات اساسا ليس له وجود، بدليل اشارنا له المولى لاحظ مثلا في مصلحه لله على الناس يحج البيت من استطاع اليه سبيلا، وانت الان مثلا الشيخ ابراهيم سلمه الله والله يطعم العوده باستطاع. هلا وقت الاستطاع الشيخ ابراهيم انقضح في نفس المولى. يعني هلا خلني اجي لله على الناس في البيت قبل المجلس. ابتداء تصور في مصلحه وصدق بتلك المصلحه. هذا التصديق تحول الى شوق، شوق مؤكد، لانه مش المطلوب فعل النفس رح تكون اراده تكوينيه، وانما بفعل الغير فبتيجي الاراده التشريعيه، الى حد انه ابرزه حمله على ان يبرزه بالخطاب. ليش؟ لانه بالحج فيه مثلا اجتماع المسلمين، وفيه بتذكر يوم القيامه بالمزدلفة او جمع مثل ما بيعبروا عنها، وفي في اشياء كثير بيخلص من ذنوبه وبيتذكر الكفن وبيتذكر القابل والى اخره بهالخصوصيات المعينه. واضح؟ هيدي المصلحه في عندك حينئذ تصديق بها، تصورها، صدق بها. ثم صار في شوق، مش مجرد تصديق بالفائده والمصلحه من دون ان يكون لا، بل تحول الى شوق. هذا الشوق تاكد وتراكم الى ان صار شوق مؤكد مستتبع في الاراده التكوينيه لتحريك العضلات، في الاراده التشريعيه للبعث والارسال. فقال لله على الناس حج البيت من استطاع اليه، وانتهى. هلا الشيخ ابراهيم صار مستطيع، وتخلية سربه ومدري شو والى اخره وهكذا. وقت استطاع الشيخ ابراهيم المولى تنقضح في نفسه هذا الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات، فبيقول له للشيخ ابراهيم يجب عليك الحج في البين. لا، ما يحصل فقط وفقط ان المكلف يرى نفسه مشمولا، انه استطاع، حقق الموضوع فصار مشمول لخطاب لله على الناس حج البيت من استطاع، من دون ان يكون في عندنا جعل جديد، من دون ان يكون في عندنا اراده وشوق مؤكد جديد. انقضح في نفس المولى كل ما واحد حصل عنده الاستطاعه، كل ما شو مثلا مبغوضيه الاكل او مبغوضيه مثلا الزنا، كل ما واحد اجى بده يقتل او بده يحصل مبغوضيه، لا، هاي المبغوضيه اللي مثلا الآية اللي دلت على حرمة القتل مثلا، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا، او انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض كانه قتل نفسا. هيدي الكل يرى نفسه مشمول لهذا حينئذ الخطاب. هيدا بنقول انه في عندك حرمه فعليه، ولا انا ما عندي في حرمه فعليه، فعندي خطاب عام على نحو القضيه الحقيقيه بقوه الشرطيه. كل يجب على الحج على كل مستطيع، اذا استطعت يجب عليك الحج، اذا زالت الشمس وجب عليك مثلا الصلاه. هلا زالت الشمس بينقضح بنفس المولى، هلا إرادي ورغبي مؤكدة وشوق مؤكد مستتبع لأن يأمرك فعلا أنت، ويأمر هديك يعد المولى لا شغلي ولا عملي عنده إلا أنه يطبع أوامر فعلية وناجز أو نواهي فعلية وتكاليف فعلية. نتيجة ما يقول قطعا لا يكون الأمر على هذا النحو. طيب شو بيصير في عنا؟ عندك هيدي الحين إذن الكبرى الكلية لله على الناس حج البيت ما استطعني. أنا هلأ مستطيع وإجت أيام الحج، أرى نفسي مشمولا للخطاب، كأن هنالك كيف مثلا غيمة وعبد شتي أطشت وجوب مثلا في البيت ثبت لي، هي صرت مشمولا للخطاب لأنه تحقق الموضوع بحق. وإلا عند المولى لا بيحصل، لا عنده انقضاح جديد للإرادة غير تلك الإرادة الكلية لمن استطاع إليه سبيله، ولا أي شيء فيها. هذه هي اللي هي موجود. فهذا التكليف الفعلي هذا وهمي نحن بنقول عنه، ولا هو حقيقة مش موجود في قلبك. نحن اللي بنقول نرى نفسنا مشمولين للكبرى الكلية لأنه تحقق الموضوع، صرت أني مستطيع وقيم الحج موجود، واضح. أرى نفسي أنه حينئذ مشمول لذلك الخطاب، فبقول صار الوجوب متوجه إلي. مش وجوب متوجه إلي يعني عندك وجوب جزئي فعلا، هذا الخطاب الكلي صار حينئذ ملتفت لي في البال. وإلا لا يحدث شيء أزهد من هذا اللي حدث. أبان ما شرع المولى هذه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، والنقطة مش بعدين بيترجم هذا الشوق والإرادة الكلية إلى إرادة جزئية انحلالية بحق هذا المكلف اللي استطاع بحق هذا الأمر. لا يكون لا في التكاليف الوجوبية ولا في التكاليف التحريمية، التكاليف طرا لا يكون الأمر على هذا النحو. فهذا أمر وهم، وهذا الأمر الوهمي ما له حظ من الواقع لحتى نجي نبحث عن شو هي علته في قلبه. الحكم بمعنى المجعول الفعلي، يعني الوهمي الاختراعي من اختراعنا، اللي يرى نفسه مشمول الخطاب فيتخيل أن هنالك وجوب خاص توجه إليه، إلا هو ما في وجوب خاص، هذا الوجوب الكل مخاطب به أحد المسلمين على نحو القضية الحقيقية اللي هي بقوة القضية الشرطية. ما نستطيع، أنا هلا استطعت صرت مشمول للخطاب، وإلا ما في وجوب خاص توجه لي في الباب. فهذا الوجوب وجوب وهمي ووجوب اختراعي من نسجنا نحن، لا وجود له لحتى نبحث شو هي علته في البال. بقي الاحتمال الثالث للحكم، وهو أن يكون الحكم مش بمعنى الجاهل ولا بمعنى المجعول الفعلي، وإنما بمعنى الملاك والمصلحة في البال، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله.